هذا هو الدرس الحادي والسبعون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية التسعين وتنتهي بنهاية الآية التاسعة والتسعين. وبهذا الدرس نكون قد فرغنا من استعراض الصنف الأول من القرآن الكريم. أول الآيات يقول الله فيها: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المسلمين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لأول مرة نرى القرآن الكريم يحدثنا عن الأعراب، وجاء المعذرون من الأعراب. فمن هم هؤلاء الأعراب الذين يحدثنا الله عنهم؟ ربما ظن البعض أن الأعراب تساوي العرب. كانوا حينما يتحدثون، حينما يريد واحدا من الناس أن يشتم العرب، يقول: إن الله قال الأعراب أشد كفرا وانفاقا، ويرون أن الكلام يطلق على العرب وأن العرب والأعراب واحد. والأعراب شيء آخر، العرب هم أولاد إسماعيل عليه السلام، ومنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى محبة العرب، وكان يدعو إلى محبة اللغة العربية. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر الذي يخطئ في اللغة العربية ضالا، وكان يقول لأصحابه: أرشدوا أخاكم فقد ضل، يعني أخطأ في نطق اللغة العربية. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب اللغة العربية، وهو رسول عربي، والقرآن كتاب عربي، والأمة أرسل لها النبي العربي لتبلغ الناس جميعا. فالعرب لهم كرامتهم ولهم منزلتهم. فمن هم الأعراب إذن؟ الأعراب هم سكان البدر الذين يسكنون الصحراء ولا يعيشون في المدن. هؤلاء الذين كانوا يسكنون حول المدينة، والذين يقول الله فيهم: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فالأعراب هم الذين يقيمون في الصحراء. بعد أن حدثنا الله سبحانه وتعالى عن المنافقين من الحبر، المنافقين من أهل المدينة من المتحضرين، بلغ لنا أن هناك منافقين أيضا من أهل البدر. ثم بلغ لنا شيئا مهما، أن الكفرة من الأعراب أشد من الكفرة من أهل المدن، وأن المنافقين في الأعراب أشد قسوة من المنافقين في المدن. فسكان البادية حينما يكثرون بفجور، وحينما ينافقون بسخافة. قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هؤلاء الأعراب القرآن الكريم يطعنهم في دينهم ويتهمهم بأنهم إذا كفروا كانوا أشد، وإذا نافقوا كانوا أشد. ولكن القرآن الكريم سيقول كما سنرى بعد قليل أن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فمن الأعراب مؤمنون، ومن الأعراب أتقياء،
ومن الاعراب من ينفقون في سبيل الله ويعتبرون نفقاتهم قربات عند الله ويلتمسون صلوات الرسول يعني دعوات الرسول، هذا ايضا في الاعراب. القران الكريم يتحدث عن الاعراب، وكان ينهى اصحابه ان يكونوا اعرابا، وكان يدعو الاعراب الى التحذر والى ان يعايشوه في المدينه، وكان التعريض بعد الهجره جريمه، ان يهاجر انسان ثم يلجا يخرج من المدينه الى البدء، هذه جريمه. التعريض بعد الهجره اي ان يصير الانسان اعرابيا بعد ان كان مهاجرا. هذا الكلام يجعلنا نفهم طبيعه الاسلام، ان طبيعه الاسلام انه دين متحذر، لا يتصور ان يقوم الاسلام الا في مدينه، الا في مجتمع، الا في حضاره. بل ان القران الكريم يقول لنا اكثر من هذا، يقول انه لم يرسل رسولا ابدا في بدر، لم يرسل رسولا في صحراء، كل الرسل كانوا في قرى. ما ارسلنا قبلك من رسول، الله سبحانه وتعالى يقول نبيه صلى الله عليه وسلم، الا في اهل القرى، فاهل القرى منهم الرسل، اما اهل البدو فلم يبعث الله منهم رسولا، انما يبعث رسله في اهل القرى يعني المجتمعات المتحضره. كون القران الكريم ينهى على الاعراب كفرهم ونفاقهم، ليس معنى هذا ان في الاعراب بلاده او فيهم غباء، وانما الاعراب كانوا فيهم فساحه، ولذلك كان الاطفال حينما يولدون يسترضعون في الفجر. ولعلكم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استرضع في الفجر، ارضعته حليمه السعديه وهي اعرابيه بدويه. لماذا؟ حتى يتلقن الاطفال من الصغر اللغه على اصولها، فلا يجيد اللغه على اصولها الصحيحه الا الاعراب. الاعراب لهم لغه سليمه ولهم ذكاء، لكن لماذا اتهمهم القران الكريم بانهم اشد كفرا واشد نفاقا؟ الله بين ذلك حيث قال الاعراب اشد كفرا ونفاقا. لماذا؟ واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله، لانهم لا يعلمون الحدود، لا يعرفون ما الذي انزله الله على رسوله، فهم لا يجالسونه ولا يستمعون منه. شغلهم راعي الانعام والابل في الصحراء عن الحضور الى المدينه للتعلم مشافهه ومواجهه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عجزوا عن فهم ما انزل الله على رسوله من احكام وحدود كان فكرهم اشد الكفر وكان نفاقهم اشد النفاق. فجاء المعذرون من الاعراب، المعذرون ايضا من الاعراب، كما انه كان من اهل المدينه كما سمعتم من قبل منافقون يعتذرون عن الخروج الى القتال، كذلك كان من اهل البدو من الاعراب من يعتذر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون عن الخروج معه. وممن وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم، وتامل قوله تعالى المعذرون، فهي عباره صعبه. المعذرون يعني الذين يعتذرون مره بعد اخرى، الذين حذقوا الاعتذار، الذين اصبح الاعتذار فيهم طبيعه، فكلما نادى رسول الله الى حرب جاء هؤلاء يعتذرون، اصبحوا يالفون الاعتذار. جاء المعذرون اصحاب الاعتذارات التي يقدمونها كل يوم، هم معروفون، جاءوا، جاءت وجود المعذرون. جاء المعذرون سماهم القران الكريم المعذرون، اصبح على من عليهم، اصبح سمه من سماتهم. جاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم، هؤلاء جيوش المعتذرين جاءوا، ليؤذن لهم الرسول في التخلف عن المعركه. هناك فريق اخر ما سالوا وما اعتذروا وما جاءوا وانما قعدوا. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، قعدوا كما قاموا للقتال ولا جاءوا حتى للاعتذار، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. ف سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. سيصيب الذين كفروا منهم. وتأمل قوله تعالى منهم لترى حكمة الحكيم وعلم العليم. أن يقول منهم ولم يقل جميعهم ترك باب التوبة والأوبة مفتوحا أمامهم لعلهم يتوبون أو يرشدون. فمنهم من يتوب فيتوب الله عليه. فلم يحكم عليهم جميعا بالحكم وإنما حكم على بعضهم فقال سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم بين الله سبحانه وتعالى في الآية 95 الأعذار التي تبيح التخلف عن الكتاب. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج بشرط إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وأيضا ولا على الذين إذا ما أتيت لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء هم أصحاب الأعذار الحقيقية التي يمكن بها أن يتخلفوا عن حضور قتال مع رسول الله. الضعفاء المرضى الذين لا يجدون ما ينفقون الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هؤلاء الأربعة هم الذين يستحقون أو هم الذين لهم الأعذار الحقيقية. أما الفريق الأول وهم الضعفاء فهم الذين عندهم ضعف خلقي في أصل الخلقة ضعيف الدنيا أو فيه مرض مزمن أصبح متأثرا فيه لا يقوى على القتال فهو ضعيف. الضعفاء أو بلا عقل أو امرأة ضعيفة أو طفل. هؤلاء الضعفاء من حقهم أن يتخلفوا عن المعركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى. المرضى الذين بهم مرض شارك هؤلاء المرضى الذين أصيبوا بمرض يقتربوا بالمعركة ولا يحضرون على السفر سواء أكان هذا المرض حقيقي يرى يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان سريا لا يرى ولا يستطيع أن يعينه. فهؤلاء الذين يرى رسول الله أمراضهم وهؤلاء الذين لا يرى أمراضهم ويصل علمهم إلى الله هؤلاء من حقهم أن يتخلفوا عن المعركة. ليس على الضعفاء ولا على المرضى. الفريق الثالث ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. الذين لا يجدون ما ينفقون لا يجدون نقودا ينفقونها في السفر. وكانت الحروب ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم حروب لها مسؤوليه شخصيه فالمحارب مسؤول حتى عن نفقته الشخصيه ومع ذلك كانوا جميعا يحاربون ومع ذلك كانوا جميعا يخرجون. فالله سبحانه وتعالى يمشي هذا العبء عن الذين لا يجدون نفقة الخروج للقتال في سبيل الله ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج بشرط أن هؤلاء الفرق الثلاث الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون هؤلاء الثلاثة ليس معنى تخلفهم أن يجلسوا البطالة والعطالة فقط وإنما عليهم دور ينبغي أن يقوموا به إذا نصحوا لله ورسوله. فهم تخلفوا عن المعركة هناك واجبات بعد الجيش المحارب هناك واجبات في مدينة مدينة رسول الله رعاية الأطفال الذين تركهم المجاهدون رعاية النساء والعجزة رعاية هؤلاء تعليم الدين التحنيط في هذه الامور لا بد ان يفعلوها حمايه ظهر المسلمين حتى لا تتسرب السائحات والافتراءات داخل المدينه اذا نصحوا لله ورسوله. ثم يضع الله مبدا تشريعيا هاما هو ما على المحسنين من سبيل. ما على المحسنين من سبيل كلمه نقولها جميعا الكل يقولها لكن ربما قالها بعض الناس وفهمها خطأ. فأنت إذا دعوته إلى الإنفاق وهو يملك الملايين يعطيك الخروج، ثم يقول لك ما على المسلمين من سبيل. هو لا يسأل ماذا يقول الله، انما يقول الله سبحانه ان المسلمين هم الذين قاموا بكل ابواب الاحسان التي شرحتها في كتابي، كل الفرائض وكل الاوامر التي قلتها في كتابي والتي تكاد تصل الى الالف حدا. هؤلاء الذين تمسكوا بهذه المبادئ والتزموا بها لا عدوان عليهم ابدا، لانه لا عدوان الا على الظالمين. فلا يصح للحكومه الاسلاميه ورئيسها وامامها محمد صلى الله عليه وسلم ان يعتدي على واحد منهم بقول او عمل. كذلك فان الله سبحانه وتعالى يكرمهم عنده يوم القيامه. ما على المسلمين من سبيل والله غفور رحيم. الفريق الرابع، ولا على الذين اذا ما اتيت لتحملهم يعني لتجيئهم بالمراكب الجواب التي يركبونها للحرب. جاءه ابو بكر الاسعدي وبعض المجرمين جاءوه ليحملهم، وعلي يدبر لهم الرسائل التي يركبونها للمعركه. لم يكن عند رسول الله مراكب، انتهت الرسائل. لا يجري هؤلاء السبعه شيئا يركبونه. 30,000 كان معهم 10,000 ركوبة، كل ثلاثة يركبون ركوبة واحدة يتبادلونها. هؤلاء السبعة لم يجد لهم ما يركبون. ولا على الذين إذا ما أتيت لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، أنا لا أجد لكم ركائب. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، وعيونهم تفيض تخرج الماء مدرارا وتخرج الدموع انهارا، لانهم لا يجدون مراكب يخرجون عليها ليقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي اخلاق هذه؟ اي بطولات هذه؟ ونحن شعارنا في حياتنا بركه يا جامع. كل انسان يتمنى ان يشبع العمل الخير بفعل فاعل، ثم يرجع ويقول انا كسبت الخير لكن ما استطعت، يرجع ويفرح مستبشر. اما هؤلاء فما فرحوا وما استبشروا، والرسول يرجعهم ويقول لهم الا اجد لكم مراكب تركبونها، تولوا واعينهم تفيض من الدمع. لم يكن القران الكريم تفيض من الدمع فقط، فان القران الكريم يعلم كما علمنا ان هناك جميع تماثيل، وان اخوه يوسف كانت لهم هذه الدموع دماء التماثيل. جاءوا على طريقه لبني سلف، وجاءوا اباهم عشاء يبكون، جاءوا يبكون في عشاء في الصلاه حتى لا يرى ابيهم الدموع وطبيعه الوجه الشامع والعيون الجامعه. جاءوا على طريقه لبني سلف وجاءوا اباهم عشاء يبكون، لكن القران الكريم هنا لم يقل ولا على الذين اذا ما اتيت لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه، لم يقل تولوا وعلمهم كثير من الدمع والدمع فقط، وانما قال حزنا. كانوا حزانا، حزانا حقيقه، والحزن في القلب لا في العين، فما اكثر ما تكفي بالعيون، وليست كل العيون التي تبكي حزينه، فهناك عيون تبكي من الفرح، وهناك عيون تبكي تمثيلا، وهناك عيون تبكي كذبا. العيون تبكي ولكن القلب فيه الحزن، والقلب الحزين هو القلب الذي تحدث الله عنه حيث قال تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. الا يجدوا ما ينفقون، لانهم لا يجدون ما لم ينفقونه. ينفقونه على اي شيء؟ على شهوه، على نزوه، على فسحه، على رحله، على متعه؟ لا، انما ينفقونه في سبيل الله، في سبيل الموت، في سبيل الاستشهاد. انهم يبكون لانهم لا يجدون ثمن الشهاده. قروش ايها الناس يريدون ان يقدموها ثمنا لرقابهم التي ستتطاير. ارايت الى هؤلاء الناس يبحثون عن ثمن رقابهم، يبحثون عن ثمن دب يركبون ان يذهبوا الى العدو فيفصل رؤوسهم عن رقابهم، فيكونون سعداء لان رقابهم انما تطايرت عتقت اصبحت رقابا معتقه، تفك رقبه، انتقت هذه الرقاب لا من العبودية للإنسان ولكن من العبودية للنار انفكت تماما وأصبحت في جنة عرضها السماوات والأرض. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نفحوا الله ورسوله، ما على المسلمين من السبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتيت لتحملهم قلت ما أجل ما أحملكم علي تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل، وهنا يبدأ الثلث الثاني من القرآن الكريم، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. هنا الفضيحة الثالثة، أن يجيء الأغنياء يستأذنون، بينما الأغنياء يستأذنون الفقراء يبكون. كيف يكون هذا؟ الفقراء يبكون ألا يجدوا ما ينفقون، والأغنياء يعتذرون رجوا بأن يكونوا مع النساء والأرامل والأطفال في البيوت. إنما السبيل على الذين يستأذنونك لم يسكت القرآن، وإنما فضحه وقال وهم أغنياء. وهم أغنياء رجوا على أنفسهم بأن يكونوا مع الخوارج، مع النساء، مع المعاتيه الذين يعرفون لهم، مع الاطفال، مع المرضى، مع الجنة، رجل لان يكونوا مع الخوارج. وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، طبع الله على قلوبهم ختمها، اغلقها، سد منافذ النور اليها، سد منافذ العلم عنها، سد منافذ الفقه. فلا تفقهوا ولا تعلموا ولا تعلموا ولا تستنيروا. انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رجوا بأن يكونوا مع الخوارج، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ثم يقول الله تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نبأ الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم، فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يعتذرون اليكم قبل أن تذهبوا جاءوكم معتذرين، وبعد أن ترجعوا يجيئونكم أيضا معتذرين. رواية شغف بالاعتذارات، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. ما تقف أبدا موقفا يضطرك إلى الاعتذار، أبدا لا تعتذر، لا تجعل نفسك في ورطة تدعوك إلى الاعتذار. هؤلاء يأرسون الاعتذارات ولا يحبونها. قبل أن يخرج الرسول إلى المعركة جاءوا يعتذرون، يا رسول الله أعذرنا نحن لا نستطيع الخروج معك. وحينما جاءوه وهو خارج ما كانوا يتوقعون أن يعود، أبدا ما كانوا يتوقعون أن يعود رسول الله، فكان اعتذارا سافرا ماسرا. كانوا يقولون يحكم محمد الجلاد بل الاسفر كجلاد قومه، حرب الاوروبيه ان يحارب محمد اوروبا هذا امر سهل، كيف يذهب محمد برجله الى اوروبا التي تمثلها الشام في ذلك الوقت، او تمثلها الدوله الرومانيه في ذلك الوقت، ان يذهب برجله الى هناك؟ ايظن ان الجلاد بل الاسفر كجلاد العرب؟ هذا غير معقول. فجاءوا يعتذرون سخريا. فلما عاد ورأوه حيا منتصرا مصلحا جاءوا يعتذرون، يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليكم، اذا رجعتم اليكم، اذا رجعتم سالمين. فيجددون قصائد الاعتذار وقصائد المدح وتهاني الانتصار، يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليكم. قل لا تعتذروا، لا تتكلموا، لن نسمع منكم. فتى قل لا تعتذروا، لن يؤمن لكم. انتهى ما بيننا وبينكم. لن يؤمن لكم. انتم خونة. انتم عناصر الفساد في صفوفنا. لن نؤمن لكم. قد نبأنا الله من اخباركم. الله نبأ محمدا وحده. ولكن محمدا يتحدث باسم الجماعة المسلمة كلها فيقول كما علم الله قد نبأ الله. الله نبأ نبيه ونبيه نبأ الناس. قد نبأنا الله من اخباركم. طرحها لنا. وعرفنا باعتباراتكم. ومدى كذبها. ومدى خداعها. قد نبأنا الله من اخباركم. وسيرى الله عملكم ورسوله. اعمالكم السيئة مرئية عند الله. وهي مرئية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه حي بينكم يرجى. وهذه الآية نظير الآية الثالثة بعد المئة من نفس السورة. فبعد قليل سيقول الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الكلام في هذه الآية الأولى موجه إلى الكافرين والمنافقين والمعتدلين والصادقين.